بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله خزان علمه بآياتهم نزل الذكر ولولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أبارك لكم جميعا أيها الإخوة والأخوات حلول أولا هذه الذكرى العطرة لميلاد سيدنا ومولانا أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين، ودخول الشهر العظيم شهر رجب المرجب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين بحقه والعارفين لحرمته. في مثل هذه المناسبات التي تتسم بجانب الفرح لذكر الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، أنا عندي وجهة نظر في مثل هذه المناسبات أن تستثمر لبيان الجوانب التعليمية الواردة على لسان الأئمة سلام الله عليهم. يعني إحنا إذا أردنا أن نقسم المنهج في الحديث عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم فيمكن أن نقسمه إلى جانبين. الجانب الأول هو ما يمكن أن نطلق عليه بالحديث عن الشخصية والسيرة، وهذا غالبا يكون في مناسبات الاستشهاد للأئمة سلام الله عليهم. والجانب الآخر المتعلق بجانب العطاء الروائي الذي يمكن أيضا أن يأخذ تصريفا لو تأملنا بحسب طبيعة المرحلة التي كان يعيشها كل إمام من الأئمة الأطهار عليهم السلام. الليلة إن شاء الله سأركز الحديث على جانب مهم من عطاءات الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا جانب واقعا احنا نحتاجه كثيرا. هذا الجانب يتعلق بموضوع المواجهة التي اتخذها الإمام سلام الله عليه في تراثه الروائي والعملي لما يعرف بالقشرية في الدين. الآن أنت تلاحظ أن هناك كثير من الملتزمين والمؤمنين يتمسك ببعض المظاهر الدينية، يتمسك ببعض الحرفية في الدين إذا يصح التعبير، لكن الجوانب التي تمثل هدفية الدين من وراء هذه الحركات الظاهرية ربما تغيب عن ذهنه. احنا الليلة نريد نأخذ من مدرسة الإمام الباقر سلام الله عليه كيف يمكن أن ننظر إلى الدين بظاهره وباطنه، بحرفيته وروحه. وهنا عندي ثقافة. النقطة الأولى، أولا دعونا ننطلق في هذا الموضوع من دلالة اللقب الذي أطلق على الإمام سلام الله عليه، فإنه كما هو معلوم لدينا أن الألقاب التي عرفت للأئمة سلام الله عليهم هي ألقاب لم تكن إطلاقات من قبل الناس، وإنما كانت من قبل الله تبارك وتعالى ومن قبل النبي صلى الله عليه وآله. الإمام محمد بن علي طبعا الملقب بالباقر، هذه مفردة البقر نفسها لما احنا نجي حقيقة الى كتب اللغة، بعض كتب اللغة لما تشرح مفردة البقر، ومن احب فليراجع مثلا لسان العرب، هذا من اكبر المصادر الان اللغوية، سيلاحظ ان بعض علماء اللغة لا يجد تطبيقا واقعيا لمفردة البقر الا الاستشهاد بلقب الامام الباقر سلام الله عليه. فأولا دعونا نلاحظ، يعني ما أريد أنا فقط أذكر المعنى الحرفي للقب الإمام سلام الله عليه، لأن البقرة في اللغة هو الشق والتوسع. علماء الرجال وعلماء الحديث لما تحدثوا عن الإمام الباقر، السنة والشيعة منهم، قالوا وبه عرف جعفر بن محمد، عفوا، وبه عرف محمد بن علي ابن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه شق العلم تفته وتوسع فيه واستخرج مكنونه. إذن هذا اللقب الآن، هذا المعنى بالنسبة للبقر، البقر يعني التوسع والشق واستخراج المكنون. هذا المعنى إذ أعطي للإمام الباقر سلام الله عليه، الآن أذكر من الذي أعطاه للإمام الباقر، هل أن الناس عاصروه وشافوا علمه وبالتالي أذعنوا بأنه هذا وأعطته العلماء أعطوه اللقب هذا؟ أولا دعونا عند دلالات اللقب. أنا أتصور أن من أهم الدلالات في هذا اللقب هو الجانب العلمي الاجتماعي، بمعنى أنه إذ أطلق على الإمام سلام الله عليه وعرف به عند الخاص والعام، فإن هذا يشير إلى أن هناك حالة من الجمود العلمي سائدة قبل مجيء الإمام الباقر سلام الله عليه، وكان هناك التزام بحرفية العلم دون التعمق في معانيه ومكنوناته، وهذا ما جعل مجيء الإمام الباقر عليه السلام هو بمثابة ثروة أو ثورة علمية، بحيث أنه نفذ من ظاهر العلم إلى باطنه ومن سطحه إلى عمقه. فهذه المفردة مو مجرد أن نحن يعني نحتفي بها كما يعني باعتبارها لقب يميز الإمام فقط عن بقية الأئمة، حتى نعرف أن محمد بن علي اسمه الباقر لقب بالباقر وجعفر بن محمد لقب بالصادق، لا، كل مفردة كل لقب لها دلالة تشير في غالب الأحيان إلى الدور الذي يقوم به الإمام سلام الله عليه من ناحية، ثم طبيعة المجتمع الذي جاء إليه الإمام عليه السلام والحالة العلمية السائدة في ذلك المجتمع. أما دلالة هذا دلالة اللقب، أما من أطلق اللقب فهو كما تعلمون رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أنا رأيت رواية أعظم من هذا، هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الروايات لما تحدث، تعرفوا أنه أوصل النبي صلى الله عليه وآله كما في روايات الخاصة والعامة سلامه إلى محمد بن علي ولده عبر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، في بعض تلك الروايات ما قال الإمام النبي أنا سميته الباقر، قال سمي بالباقر، يعني يظهر حتى أن التسمية هنا مو بس من النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هذا يشير من الذي يسمي، هو بعد الحين هذا الإمام بعد لم يوجد، فمن الذي النبي يقول سمي، من اللي سمى؟ الذين كان يعيش معهم النبي كانوا يعرفون أنه سيولد ولد من أبناء الحسين أو من أحفاد الحسين اسمه محمد بن علي وهم سموه الباقر، إذن هذه أيضا دلالة على أن التسمية تسمية أو اللقب لقب إلهي في الواقع. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني حتى نقترب أكثر من الموضوع، قلت هناك حالة يمكن أن نعبر عنها بالالتزام الظاهري بالدين. في علم القانون اليوم تستخدم مفردة من تقريبا 1742، كان أكو عالم فرنسي اسمه مونتسكيو، هذا ابتكر مفردة أو مصطلح روح القانون. يعني شنو روح القانون؟ يقول القانون له جوانب ظاهرية، مثلا لو جينا إلى جانب العقوبة، مثلا النظام العقابي فيه جوانب ظاهرية وهي إيقاع العقوبة، لما يحكم على واحد بسجن، لما يحكم على واحد مثلا باقتصاص أو بقصاص، هذا الظاهر من الحكم، لكن هناك روح القانون، هذا القانون ظاهر القانون، هناك روح القانون. ما هي روح القانون؟ يقول روح القانون هي مواءمة العقوبة مع إصلاح هذا الإنسان اللي يراد له أن يصلح الذي حكم عليه. ملاحظين؟ يعني خلي أضرب مثل لهذا، فرض مثلا بعض الأحيان هناك عقوبات تتصل ببعض المخالفات المرورية، سابقا كانوا اللي يقع في المخالفة يوقفوا يومين ثلاثة، الآن بدأوا ينظرون إلى روح القانون. شلون يعني؟ يقولوا احنا إذا أخذنا هذا وخلينا ثلاثة أيام في التوقيف، ما الذي استفاد هو؟ ما الذي استفدنا نحن؟ هو صحيح قد يرتدع وقد لا يرتدع، أو قد يحصل له واسطة ويطلع، ولكن الأفضل من هذا أن نستفيد منه في حالة تعطيله، فنجعله يؤدي خدمة للمجتمع، مثلا يخدم في مستشفى، يروح في دار من دور المسنين أو غير ذلك، دار من الدور الاجتماعية، هذا يسموه روح القانون. الدين عندنا احنا فيه جانب ظاهري وفيه جانب باطني، فيه سطح وفيه عمق، كثيرا ما نحن نلتزم بالجوانب القشرية وننسى عمق الدين نفسه. طبعا أنا ما أقول أن الإنسان يقوم يفلسف هذه القضايا ويقول لا والله روح القانون روح الدين هي هذه، لأنه كثيرا ما استغلت هذه استغلال سيء. كيف استغلت استغلال سيء؟ مثلا بعضهم يقول الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون أناسا ملتزمين لا نؤذي أحد وأن نكون طيبين في قلوبنا، هذا اللي الله يريده. فإن استطعنا أن نحصل ذلك من دون العبادات فما يحتاج يعني نلتزم بهذه العبادات الشكلية. طبعا هذه شبهة، يعني بعضهم يقول هذه العبادات أنتم تقولون لكي تجعل الإنسان طاهرا نظيفا نقي القلب. طيب أنا إذا أنا ما أذي أحد ونقي القلب ما أحتاج إلى هذه العبادة. هذه مغالطة في واقع الأمر. لما نقول احنا نريد نركز على روح القانون ما يعني ان نحن او روح الدين ما يعني ان نجي الى ظواهر الدين ونفلسفها ونقول هذا احنا نباعده. ولذلك شوف المشكلة ويا ابليس وين جاءت، ان ابليس لما طلب الله تبارك وتعالى منه ان يسجد لآدم قال له بعد أن استكبر اعفني من هذه السجدة وأنا أعبدك عبادة لم يعبدك بها أحد، بس هذه السجدة اعفيني منها. زين أنت مو تريد عبادة، مو تقول السجود عبادة، أنا بعبدك عبادة ما حد عبدت فيها، بس هذه السجدة نحيها عني. الله سبحانه وتعالى تقول الروايات رد عليه قال إني أريد أن تعبدني من حيث آمرك، وانت تقترح وتقول هذا انت تريد مني هذا فانا اختصر عليك الطريق واجيب لك طريق اخر. هذا الجانب من من يقرر عمق الدين والعالمون بالدين خصوصا النبي صلى الله عليه واله والائمه المعصومون. خلاص يكفي هذا، نجي الى النقطه الثالثه لانها لب الموضوع. لما ندرس سيرة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه سنصل إلى أن الإمام كان محاربا أشد المحاربة لمسألة القشرية التي كانت سائدة في ذلك المجتمع. عندي 4 أمثلة، 2 منها في الجانب النظري و2 منها في الجانب العملي من سيرة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أولا أما في الجانب النظري، احنا الآن انطباعنا عن أنفسنا أيها الإخوة والأخوات من أين نأخذه؟ كثير منا ترى يأخذ انطباعه عن نفسه مما يقوله الناس عنه. الآن انت لو مثلا واحد في يوم واحد يقابلك واحد ويقول ايش فيك انت كأن أخلاقك ساءت، ثم يقابلك واحد ثاني ويقول لك نفس الكلام، بعد فترة تشوف نفسك أخذت هذا الانطباع وصار انطباعك عن نفسك ما يقوله الناس لك، هذا عبارة عن التزام به القشرية. شوفوا الإمام الباقر كيف أراد للإنسان أن يكون واعيا بعيدا عن حكم الناس. في وصية رائعة له صلوات الله وسلامه عليه، وهي وصيته لجابر الجعفي، هذه موجودة في تحف العقول وفي كتب الروايات، من أروع الوصايا وصية الإمام الباقر لجابر الجعفي، يستفيد منها الإنسان لو يقرأها. من ضمن هذه الوصية الإمام يقول أوصيك بخمس: إن ظلمت فلا تظلم، وإن خانوك فلا تخن، وإن كذبت فلا تغضب، وإن مدحوك فلا تفرح، وإن ذممت فلا تجزع. زين شوف هذه كلها في وين المصاب؟ مصاب أنه لا تأخذ انطباعك عن نفسك مما يقوله الناس عنك. زين بعد شوف التفتوا إلى هذه الكلمة: واعلم يا جابر أنك لن تكون لنا وليا. شوفوا هذه الكلمات الآن مقياس، خلوها نطبقنا، خلونا نطبقها على أنفسنا. هذه كل الكلام الآن، كل 4 نقاط هذه مقاييس يمكن كل واحد يطبقها على نفسه. واعلم يا جابر أنك لن تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك. يعني أنا قلت لك الآن أنت لو اثنين يقابلوك في اليوم ويقولوا لك عنهم انطباع سيء، اثنين هم يقولوا لك عن انطباع سيء في نفسك، شو يصير عندك أنت؟ تغتم وتهتم وتقول شوف الناس يقولوا عني كذا، وتصبغ نفسك بنفس الكلام اللي يقولوا عنك. الإمام يقول لا، لن تكون لنا وليا. حقيقة الولاية أهل البيت ما تؤخذ من انطباعات الناس. لن تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل خير لم يفرحك ذلك. إذا من وين أخذ الانطباع سيدي؟ قال ولكن اعرض نفسك على القرآن. هذا المقياس، مو المقياس كلام الناس، ولكن اعرض نفسك على القرآن، فإن كنت محرما لحرامه مستحلا لحلاله زاهدا بتزهيده ماخذا بأحكامه فإنك إلى خير. شايف؟ شوف المقياس كيف ينفذ الإمام عليه السلام من القشرية الظاهرة لكلام الناس إلى تكوين رؤية صائبة واضحة عند الفرد عن ذاته بعيد عن انطباعات الناس. انت تصور لو كل واحد عند هذه النظرة لذاته، ما يضطر أنه يتجمل أمام الناس ببعض الأعمال. ليش؟ والله لأن الناس لو شافوني، كثير من الناس الآن، كثير منا وربما كلنا مو عند هذه الكلمة، أنا لو شافوني الناس وش يقولوا عني؟ طبعا أنا ما يعني أن احنا ما نعير اهتمام لكلام الناس، لأنه مطلوب منا أن احنا نحسن أيضا سيرتنا أمام الناس، وأن نجب الغيبة عن رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه. لكن مو لدرجة أن الإنسان يبقى هو في مهب الريح، هذا يقول عنا انطباع وذاك يقول عنا انطباع، يحزنه هذا ويفرحه هذا. زين، هذا الجانب الأول أو المثال الأول، هذا في الجانب النظري. المثال الثاني في الجانب النظري، كيف الإمام يأمرنا أن ننفذ إلى عمق الدين في رؤية أهدافه؟ الرواية مروية في الوسائل عن زرارة عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، تفتوا إلى الرواية هنا، الإمام يقول لئن أحج حجة، طبعا يصح أن تقول حجة ويصح أن تقول حجة بالفتح والكسر، لئن أحج حجة أحب إلي من أن أعتق رقبة ورقبة ورقبة وعد مثلها إلى عشر وعد مثلها إلى سبعين حجة واحدة، يقول أحسن إلي، طبعا غير الحج الواجب، هذا الآن حج مندوب. ثم قال عليه السلام ولئن أعول بيتا من بيوت المسلمين أشبع جوعتهم وأكسو عورتهم وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة وحجة وحجة وعد مثلها إلى عشر ثم انتهى إلى سبعين. شوف هذا عمق الدين. واحد عنده أموال، وهذه فعلا يمكن واحد الآن يجي يقول هذه خو تبقى رواية، هذه الرواية تصح أو ما تصح، يبقى تناقش في سندها وكذا. لا، من الملاحظ أن نفس مؤدى هذه الرواية انطبق على بعض الأحكام الفقهية التي استفتي فيها بعض المراجع. سيد السستاني أعلى الله مقامه وحفظه الله يسأل سؤال في باب الحج، في مناسك الحج الطبعة الأخيرة في الأحكام وفيها مسائل على الأحكام، في باب الحج المندوب سأله سائل سيدنا أنه أنا عندي مبلغ من المال وقد حججت حجة الإسلام، الآن أنا أريد شنو؟ أريد أن أحج الحج المندوب، هذا المال اللي عندي يكفي لأن أنا مثلا أجي لبعض الفقراء، خصوصا في العراق، وهذا السائل يظهر في العراق أنه في فقراء ومساكين وكذا وناس بيوتهم ما غير صالحة للسكن، وأنا عندي هذا المبلغ إما أن أحج به وإما أن أتبرع به لإصلاح بعض البيوت، وين الأفضل؟ هذا الآن يسأل يستفتي السيد، وين الأفضل؟ أن أنا أروح إلى الحج وأكسب الثواب العظيم المترتب على الحج، أو أنه أجي إلى هؤلاء؟ فقال سماحته إعطاء هؤلاء الفقراء والمساكين أفضل من الحج والعمرة والزيارة. إذن هذا نفس روح هذا روح التشريع، إذا يصح التعبير، واضح، بحيث أنه يعني مو مجرد رواية، وإنما أخذت من أجواء هذه الروايات أن هناك شكل قشري يمكن أن يؤديه الإنسان دون أن احنا نهون من مسألة الحج المندوب أو الزيارة، تلك ثوابها عظيم. لكن هنا لو دار المدار بين أنك تجي إلى فقراء معدمين وبين أن تحج وقد حججت حجة الإسلام، يقول لا، هذه تقدم على ذلك. هذا الآن القسم النظري من كلام الإمام في محاربة القشرية. تعالوا إلى الجانب العملي في كلام الإمام سلام الله عليه وفي سيرته. التفتوا إلى هذه الأمثلة الرائعة، أيضا الرواية عن زرارة. زرارة يقول يوم من الأيام توفي رجل من قريش، فخرج الناس في مكة، فخرج الناس خلف جنازته، وخرجت أنا وأبو جعفر، حضر أبو جعفر ويظهر هذا الرجل شخصية، وجاء الإمام شيعة. منو كان خلف الجنازة؟ كان عطاء ابن أبي رباح. طبعا هذا تعرفوا عنه، يمكن هو عالم من علماء التابعين، من تلامذة ابن عباس، وأخذ عن عائشة كما جاء في ترويح في ترجمته، ويسمى قاضي مكة أو فقيه مكة. عطاء ابن أبي رباح يسموه قاضي مكة. يقول أبو زرارة يقول ونحن نسير خلف الجنازة، تعرفوا أحيانا لما الجنازة فيها نسوان وكذا وهذا يعز عليها مو يرتفع صراخ النساء، فصرخت صارخة خلف الجنازة. شوف الموقف، عطاء ابن أبي رباح قال لتسكتن هذه الصارخة أو لنرجعن. سكتوها لو أعودني ما حد سمع كلامه، لا ديك سكتت ولا حد راح سكتها. زي شوية ما تحمل ترك الجنازة عطاء ومضى. يقول زرارة فقلت لأبي جعفر، قلت للإمام الباقر ترى عطاء رجع ترك التشيع وطلع؟ فقال عليه السلام ولما؟ فقلت له من هذه الصارخة، هذه المرة اللي تسمع على أن تصيح، هذا قال لتسكتن أو لنرجعن، فما سكتت ورجع. شوف جواب الإمام الجفتولي، فقال عليه السلام امضي بنا، فلو أنا كلما رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا الحق للباطل لم نقض حق مسلم. لو كل ما شفنا احنا شيء سلبية من السلبيات ومخالفة في قضية من القضايا، لا نقدر نحضر جنائز ولا نقدر نحضر مناسبات ولا نقدر. الآن انت تلاحظ يعني كثير من المناسبات قد تقترن بأشياء، طبعا هذا مو على إطلاقها، ممكن بعض الأحيان حضور بعض الفعاليات مما يعد مشاركة فيها. الإمام عليه السلام يقول قضايا كثيرة إذا احنا ندقق في هالقضايا معناها لا نقضي حقوق ولا نقوم بواجب. ليش تروح بعيد؟ الآن انت إذا تذهب إلى يعني إلى العمرة أو إلى الحج، كم جرائم ترتكب في نفس الطوارئ؟ صحيح لو لا؟ هذا معتدي على مرأة، وذاك بايق له ما أدري شنو، ذاك أنا شفت واحد يضرب وناس يشابق وهم يطوفوا. زين كل هالمخالفات تصير، هل احنا نقول لا والله هذا الطواف لأن تحدث فيه هذه المخالفات نتركها؟ ما يصير. الإنسان لازم يزن الأمور، هناك قضايا قد يختلط فيها بعض الباطل، ولكن تركها أيضا ترك هذه الأمور بحيث تكون الغلبة للباطل على الحق، هذا يعني أنه منافات مع قضاء حوائج الناس وحوائج المؤمنين. زين يقول حطوا الجنازة، صلى عليها الإمام سلام الله عليه، جاء أيضا التفتوا إلى جانب حيث أكمل الرواية، فيها فوائد جميلة هذه الرواية. طبعا الإمام عليه السلام أيضا بعد أن مشى وصلى خلف الجنازة جاء ولي الميت فقال للإمام يا ابن رسول الله لقد تعبت كثيرا خلاص كفيك إن شئت فارجع أو بلغ زرارة بهذا فقال عليه السلام ما بأمره جئنا ولا بأمره نرجع وإنما هو قضاء حق يعني هذا مو هو حقه هذا حتى يقول لي بعض الناس يجي يقول لك لا كلفت نفسك ليش تجي وكذا هو مو لازم جاي لك قد يكون جاي للثواب فأنت ما تحرم من الثواب ليس بأمره جئنا حتى نرجع بأمره احنا جايين نقضي هذا الحج نقضي هذا الحق ونقضي هذا الواجب هذه اثنين المثال العملي الرابع الرائع في محاربة القشرية عند الإمام الباقر سلام الله عليه رواية محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر من العباد الزهاد في المدينة هذا محمد بن المنكدر يقول ما كنت أظن أن علي بن الحسين ترك خلفا يماثله حتى رأيت ولده أبا جعفر محمد بن علي كنت أريد أن أعظه فوعظني فقال له أصحابه كيف يعني أردت أن تعظه فوعظك فقال رأيته منه الإمام الباقر في يوم شديد الحر وهو يعمل في بستان له بالمدينة وقد غاصت قدماه في الطين والعرق يتصبب من جبينه وقد اتكأ على غلامين وهو رجل بدين معروف عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول فرأيته بهذا الحال قلت في نفسي الآن من بعيد يشوف الإمام بهالحالة وفي حر الشمس والعرق يتصبب منه وهو يغوص في الطين شوفوا هذا نظرته شوف حتى تميز بين الحرفية وبين العمق شوفوا حرفية هذا يقول محمد بن المنكدر فقلت في نفسي شيخ من شيوخ بني هاشم يخرج في هذه الساعة لطلب الدنيا والله لا أعظنه ايش عنده هذا طالع في الحزة شمس وحر كل هذا حرص منا على الدنيا ليش لأنه هذا يعني عند العبادة أن يلتزم المسجد والصلاة فقط أما قضية أن يذهب وأن يعني يعمل من أجل عياله كذا لا هذا كأنه طلب دنيا لازم المؤمن يتنزه عنه والله لأعظنه اقترب محمد بن المنكدر يجي إلى الإمام فرأيته يظهر يعني يتنفس بقوة يشتغل في حر الشمس فقلت له شيخ من شيوخ بني هاشم أنتم على تعرفوا الحكم وتعرفوا الدين وأنتم جدكم جاء بالدين في هذه الساعة خرجت طلبا للدنيا وحرصا على المال ماذا شوف التفت للسؤال ماذا تقول لله لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة لو أنت جاءك الموت شو تقول لله قاعد طالع مت لأني قاعد شوفوا الحرفية إلى درجة كأن طالع يغني كأن طالع في تهريج مثلا فالتفت إليه الإمام سلام الله عليه قال لو جاءني الموت وأنا على هذه الحالة أقول لله أني خرجت في طلب الحلال لأكف وجهي ووجوه عيالي عنك وعن أمثالك هذا اللي أقول لله يقول فأردت أن أعظه فوعظني إذن من هذه الشواهد أيها الإخوة والأخوات يعني كفي هذه شواهد تدل على أن الإمام سلام الله عليه نرجع الآن إلى ما بدأنا به فعلا لما يقول لك الباقر يعني أنه شق العلم وتوسع فيه واستخرج مكنونه لأن هناك حالة من القشرية والجمود كان الناس يلتزمون بها فجاء الإمام عليه السلام ومشى بالدين في آفاق الحياة واستخرج روح الدين ولم يقف عند قشره نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم وأن ينفعنا الله وإياكم بحبهم ببركة الصلاة عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أراد الله إظهار النور الباهر والعلم الفاخر، نور مولانا، نور مولانا وإمامنا أبي جعفر الباقر، وصي رسول اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد حملت به أمه فاطمة بنت إمامنا الحسن صبط رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد اكتملت أيام حملها وكانت صديقة، كما قال عنها إمامنا الصادق، كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها. وكان من شأنها أنها كانت جالسة في يوم من الأيام تحت حائط، وإذا بصوت يصدر من الحائط كأنه يريد أن يتهاوى، فوضعت يدها وقالت: لا والله ما أذن الله لك بالسقوط. وقامت ولم يسقط الجدار إلا بعد أن تنحت عنه. فتصدق عنها إمامنا زين العابدين وصي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما أكملت أيام حملها وقد جاءها المخاض في مثل يوم غد من سنة 57 للهجرة، وحفتها نساء بني هاشم، وإذا الدار تتساطع بالأنوار، وبينما هن يحادثنها ويؤنسنها وإذا بها وضعت إمامنا الباقر أفضل الصلاة. يا باقر العلم الذي بك ياني، عم الورى بالفيض من إحسانه، وله جميع الخلق طوع بنانه. يا ابن الذي بلسانه وبيانه هدي الأنام ونزل التنزيل. يا من كلا السبطين فيه التقى ونوره عم الورى مشرقا يا من ورثت المصطفى مطلقا يا باقر العلم لأهل التقى وخير من لبى على الأجبل. نجاة يوم الحشر في حبه والفوز في السير على دربه إمام حق جاء من ربه محمد الباقر أكرم به شبيه طه المصطفى المرسلين. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الدر الفاخر والعلم الزائر المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت ولادة إمامنا أبي الحسن علي بن محمد الهادي في اليوم الثاني من شهر رجب المرجب، وقد أمرنا بأن نتوسل إلى الله به وبأبيه إمامنا الجواد خليفة رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. وكانت أمه من فضليات النساء، وهي سمانة المغربية، اختارها الله لتكون مستودعا لهذا الإمام العظيم، وقد جاءت بإشارة الأئمة إليها، ولما تزوجها إمامنا الجواد حملت بهذا النسل الطاهر، وجاء وقت الميلاد والدار تزف لها البشرى، والإمام الجواد ينتظر ظهور الوليد المبارك، وروائح المسك والعنبر تفوح من جوانبها، وبينما هي كذلك وإذا بها قد وضعت أبا الحسن أفضل الصلاة.